بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لقد ركب الله في طبيعة كل كائن أن يسعى لإبقاء ذاته والمحافظة على استمراره في الوجود. ولما كتب الله الفناء على هذه الأحياء كلها فناء لا يخرج عن قبضته أي فرد، فلا مطمع في الخلود والبقاء لأحد، إذ تفرد بذلك الله رب العالمين. ولما جعل الله الحياة تسير إلى نهايتها المحتومة عوض الله تعالى عن البقاء في الذات حب البقاء في النوع، فالنبتة تعطي من البذور والأخلاف ما تكون قد أدت به رسالتها في البقاء. ويأتي الإنسان في قمة الكائنات الحية يتحكم فيها جميعها ويطوعها في مصالحها، فكانت الأمانة التي حملها تقضي عليه أن يهيئ خلفه لتحمل أعبائها والقيام بمسؤوليتها. وبقاء الإنسان ليس هو البقاء النوعي واستمرار الحياة فقط، ولكنه البقاء الذي يحفظ على الإنسان أثره في الكون وفاعليته في الحياة. ولذا كان على الآباء والأمهات الوعي التام برسالتهم، فليست رسالتهم هي الإنجاب فقط، لكن مهمتهم هي إعداد النسل وتهيئته لتحمل رسالة الإنسان في الوجود. ولقد جاء القرآن منبها الآباء والأمهات أن دورهم أبعد مدى من مهمة النسل، وأنه دور تربوي بما في كلمة التربية من عمق وشمول. فكان مما حكم الله به وألزم به عباده المؤمنين الصالحين ما جاء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر إلى ختم الآية بالابتهال إلى أن الله يمن على الأبوين بالرحمة، وليس ذلك جزاء الإنجاب وحسب، ولكن هو للتربية الفاضلة التي يرضى الله عنها. وذلك لأن الذرية نعمة، وعلى الأب أن يؤدي حق هذه النعمة ويتحمل تبعاتها ويقوم بما وجب عليه فيها. وأول ما يبدأ به من ذلك أن يتخير الأمة الصالحة لأولاده ذات الأخلاق والدين، لأنها بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور. ومن هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. ومن بعد ذلك الجانب الثاني، وهو أن ينهض الأب بالجانب المادي من القوت والغذاء واللباس والسكن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم يأتي الجانب الثالث من واجبات الذرية، وهو تربيتهم على حسن السلوك وفاضل الأخلاق، وإنها لمسؤولية ثقيلة توجب على الأبوين أن يكون أولا المثل الصالح لأولادهما. وذلك أن ما يتأثر الناشئ به من أسرته هو أقوى أثرا وأبعد تأثيرا مما يتلقاه من المدارس ومن المعلمين. وذلك لأن المولود يتعلم من أسرته النظام أو الفوضى، والصدق أو الكذب، والأمانة أو الخيانة، والرحمة أو الغلظة، والتواضع أو الكبر، والانضباط أو الانحلال. والولد في حقيقته مرآة لأبويه، فإن كان أبواه صالحين ذاكرين لله رأيت الولد كذلك، وإذا كان الوالدان سيئين سبابين لعانين كان ولدهما مثلهما. وقد قال الشاعر العربي: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه، فخالف مشيك المعوج واعدل فإنا إن عدلت معدلوه، أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالولد يقلد أباه في كل شيء، حتى في حركات يديه ورأسه، ويحاكي أباه في طريقته في الكلام، وهكذا يقلد أبويه في أفعال الصلاة. وتأمل في كثير من الصغار عند الصلاة في المسجد، تجد شبها كبيرا بينهم وبين آبائهم في صلاتهم. أيها الفضلاء، إن كل ما يطبع به سلوك الإنسان في مستقبل حياته يعود في معظمه إلى آثار التربية الأولى في البيت. فليعلم الأب والأم أن حريتهما في كثير من المواقف والتصرفات يجب أن تقيد بعد إنجاب الأطفال، وأن عليهما أن يقيما حسيبا رقيبا من داخلهما على نوع السلوك والمواقف المتخذة في الحياة، ولينتبه إلى أن الطفل الناشئ هو ذكي لا غبي، وأنه يفهم كثيرا من الأمور التي يظن بعض الآباء خطأ أن أبناءهم لم ينضجوا بعد لفهمها. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نعلم البالغين من أبنائنا الاستئذان إذا أرادوا الدخول علينا في كل الأوقات، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أيها المستمع الكريم، إن كثيرا من المشكلات التي يتخبط فيها الراشدون هي تطور لانحرافات غرست فيهم منذ فجر الطفولة بعامل التقليد للكبار وخاصة الوالدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الجامعة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. ورابع الجوانب التربوية الجانب الديني، فواجب العائلة أن تنشئ نبتها على الاعتصام بدين الله الحق لينعموا ويتمتعوا بنعمة الإسلام منذ بواكير حياتهم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. إن واجبا على الأسرة أن تعود أبناءها على الصلاة وعلى الانقياد لأوامر الله عز وجل، وأن تعقد صلتهم بخالق الأكوان في السراء والضراء، وأن تبين لهم أن الحياة ليست إلا سفرة تطول أو تقصر، وأن كل مسافر هو إلى إقامة، ودار المقامة هي الدار الآخرة. ثم إن الغفلة من الوالدين عن التذكير بالصلاة وبأوامر الدين حرمان لأبنائهم من لذة لا تعادلها لذة، هي لذة وقوف العابد أمام المعبود، هي لذة القرب من الله جل جلاله. ومتى ما غفل الوالدان عن هذه التنشئة تلقى الطفل تربيته مما هب ودب مما يشاهده أمامه في وسائل الإعلام من الأفلام والمسلسلات الهابطة وغيرها. إن تأثير الأسرة على حسن تنشئة أولادها تأثيرا إسلاميا حقا تقوم عليه آلاف الشواهد، فقد بلغ درجة اليقين. والولد إذا كان لا يخشى الله ولا يراقبه فإنه لا يقدر أبويه ولا يعترف لهما بحق، بل هو يقدر صلته بهما على أساس من المنفعة، فما دام محتاجا لأبويه كانت معاملته طيبة، وإلا قطع صلاته وعقا. وما العقوق وما إهمال الوالدين عند الكبر إلا نتيجة ضعف الوازع الديني وموت الروح. سأل رجل كبير ابنه فقال: لماذا عققتني يا بني؟ فأجابه الابن: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. واستمعوا إلى هذا التأديب الذي أدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة، فقد أخرج أصحاب الصحاح عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد، متفق عليه. يقول الغزالي رحمه الله: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، فيهلك هلاك الأبد.